أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ذكرنا ونذكر بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام وبوصيته، أما الخطبة فهي خطبة الحاجة إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وفي الحديث الذي هو الوصية عن العرواض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله، أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يرسم منهاجا نسير عليه، ويحذرنا من مخالفة هذا المنهاج. المنهاج: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب وسنة، إن اختلفت الأفهام ففهم سلف الأمة، لقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلام علمائنا واجتهاد أئمتنا كالمذاهب الأربعة المتبوعة، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، هذه أربعة مدارس معروفة ومشهورة. نحن لا نأخذ كلامهم على أنه يعارض كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أدرى منا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هم درسوا من العلم ما لم ندرسه، ووصلوا لدرجة الاجتهاد، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومع ذلك فنحن لسنا نتعصب لهذه المذاهب، إنما نأخذ عنه، فإذا تبين لنا خطأ أحدهم عدلنا عن هذا الخطأ، لقولة كل واحد منهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. علمت رأيا ضعيفا في مسألة للإمام أبي حنيفة، والحديث على خلاف ما قال، فأترك ما قاله الإمام وأخذ بالحديث، وأنا في هذا لست متعديا ولا خارجا عن الإمام الذي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الشافعي: إذا وافق كلامي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. قال الإمام أحمد: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا. فهذه مسائل لمن لم يتعصب بالمذاهب في منتهى الراحة والجمال. وقولة أحمد لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، قال ولا الثوري ولا الأوزاعي، دل هذا على أن الأئمة ليسوا أربعة، هم إلى الأربعين أقرب، الأئمة الكبار، الأئمة المجتهدون، الثوري، الأوزاعي، مثلا ابن القيم، ابن تيمية، دقيق العيد، الإمام الشوكاني، الإمام الصنعاني، كفقهاء، فضلا عن أئمة في علم الحديث، وهم أيضا في الفقه لهم باع كبير. والقضية بالنسبة للفقه واتباع المذاهب، الناس أصناف ثلاثة، الناس أصناف ثلاثة: عالم ومتعلم وعامي. العالم ما ينبغي أن يتقيد بمذهب، ما ينبغي له ذلك، إنما مذهبه هو التحري والتحقيق والدليل، فهو يقرأ المذاهب ويجد أن أقواها دليلا هو مذهبه. ما ينبغي مثلا الشيخ فلان مذهبه إيه؟ في عندنا من تقيد بالمذهب على شاكلة فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه رحمة واسعة، لم يخرج عن مذهب الشافعي، على الرغم أن الرجل كان بلغ درجة تصل لحد الاجتهاد، لكن هو ظل على مذهبه الشافعي إلى أن مات. كذلك الشيخ الدكتور أحمد الريان كان على مذهب الإمام مالك ومفتي المذهب المالكي في مصر إلى أن مات رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. لكن قال العلماء: ما ينبغي أن يتقيد العالم بمذهب. إحنا بندرس المذاهب وبعدين نتحرى قوة الدليل، ولا نتعصب لمذهب بعينه. وإن كانت هذه المسألة أخذت لها فترة في مسألة التعصب للمذهب ومسألة اللامذهبية، وهؤلاء يردون على أولئك وأولئك يردون على هؤلاء، لا، هي المسألة بسيطة. إذا الإنسان تبين له خطأ الدليل أو ضعف الدليل أو خطأ الرأي، لا حرج أن يترك المذهب في هذه المسألة، حيث إن الفقهاء جميعا ليسوا معصومين. نحن لا نقول بعصمة الفقهاء عندنا كعصمة الأئمة عند الشيعة، لا، لا عصمة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعالم يقرأ المذاهب، يحرر الأدلة، ولا يتقيد بمذهب. طالب العلم ليس من أهل النظر في الأدلة، ليس من أهل النظر في الأدلة، ولا معرفة مناط الدليل، ولا طرق الاستنباط، وربما لا يصل لحد معرفة الصحيح من الضعيف، أو الناسخ من المنسوخ، والراجح من المرجوح. فهذا إن ترك له المجال يعني يفسد أكثر مما يصلح، فيقال له تمذهب بمذهب، تمذهب بمذهب، على أنه يعني فيه طلب علم. مثل لو دخل الأزهر فيقول له تختار أي مذهب في من يختار المذهب المالكي وفي الحنفي وفي الشافعي وفي الحنبلي. في مناطق كثيرة هو مذهب واحد، يعني مثلا أغلب بلاد المغرب العربي على المذهب المالكي، العراق ووسط آسيا على المذهب الحنفي، وكذلك تركيا مع التعصب للمذهب الشديد مع عدم الفهم أيضا. وبقول هذا بحكم أن أنا يعني رجل خلطت القوم يعني سنين عددا. عندك السعودية أو أرض الحجاز المذهب الحنبلي. في مصر عندنا المذاهب الأربعة، في صعيد مصر المالكية، وفي أرض الدلتا الشافعية، وقليل من الحنابلة والمذهب الحنفي في المدارس أو في المعاهد. لما جيت أدخل الأزهر هتختار مذهب إيه؟ مش عارف حكاية المذهب دي. عشر سنين 11 سنة إيه المذهب اللي أنا أختاره؟ فقال لا، شوف المذهب الحنفي سهل، وادخل على المذهب الحنفي لأن المذهب المالكي صعب، كله بيدرس المالكي في الصعيد. قالوا لي اختار الحنفي على أساس إنه سهل يعني، اخترت الحنفي لأن يعني المذهب الحنفي مذهب أهل الرأي، ومذهب كان في العراق، وكانت لا تصل الأحاديث إلى العراق إلا وهي مخلوطة، فكان الإمام يترك الأحاديث التي يشك في صحتها ويجتهد رأيه، فلذلك عرف بمذهب أهل الرأي. لكن أقرب المذاهب للسنة الحنبلي والمالكي الشافعي برضو، يعني كله ما شاء الله كما قيل كلهم من رسول الله ملتمسون. وبعدين المسألة أبو حنيفة في العراق، وهو أول الأئمة وأقدمه، ولذلك يلقب بالإمام الأعظم. هذا الإمام مالك في المدينة إمام دار الهجرة، وصل لدرجة يقال فيها لا يفتى ومالك في المدينة. لكن مثلا كان يقدم عمل أهل المدينة على أشياء أخرى. الإمام الشافعي تتلمذ على يد الإمام مالك، وحافظ على يديه الموطأ، والموطأ أول كتاب صنف في السنة، حتى قيل ما تحت أديم السماء أصح من موطأ الإمام مالك. بس الكلام ده كان قبل ما يطلع البخاري ويجي مسلم، كان الموطأ هو القمة. أراد الخليفة أنه يخلي الإمام مالك يفرض الموطأ على المسلمين، قال لا، ما ينبغي هذا. فالشافعي تتلمذ على يد الإمام مالك. وبعدين جاء الإمام أحمد تتلمذ على يد الشافعي. هذه المذاهب، أبو حنيفة هناك في العراق، الإمام مالك في المدينة، الشافعي تتلمذ على يديه، وبعدين صار له مذهب في العراق وفي مصر. يعرف مذهب الشافعي بالقديم والجديد. وبعدين الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل تفوق على أستاذه الشافعي في علم الحديث، فكان الشافعي إذا أراد أن يعرف حديثا ذهب إلى تلميذه أحمد بن حنبل يسأله عن الحديث، ويقول له يا أحمد إن زرناك فلفضلك وإن زرتنا فلفضلك. وطبعا الإمام أحمد يعني له مناقب أخرى جعلته إمام أهل السنة والجماعة. وكان الأئمة يتأدبون مع بعضهم أدبا جما لا يعرفه المتعصبة للمذاهب. فكان الإمام الشافعي زور العراق وهو يعلم أو هو يرى أن القنوت في الفجر، ومن ترك القنوت في الفجر يسجد للسهو، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر شهرا، بس شهرا وليس على الدوام. هو أخذ من هذا الحديث أن يقنت في الفجر. لما ذهب إلى العراق وقدم للصلاة صلى فلم يقنت ولم يسجد للسهو، فقيل له في هذا، قال احتراما للإمام في بلدي، مع أنه كان أبو حنيفة قد مات رضي الله عنه، فاحترم صاحب المذهب في بلدي، يعني ده رقي غير عادي. وكان يقول الفقهاء عيال على أبي حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل الذي تفوق على أستاذه في الحديث كان يقول رحم الله الشافعي، كان للناس كالشمس للبدن، كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل ترى عوضا عنها عن هذين أو يقدران بثمن؟ أدب الخلاف، أدب الخلاف الذي جعل ابن القيم رحمه الله الذي نشأ في أول حياته متصوفا، أستاذه أبو إسماعيل الهروي، وكان من أعلام التصوف، وله كتاب اسمه منازل السائرين، فقرأه ابن القيم فانتقد الأستاذ في مواضع كثيرة، فعلق على الكتاب بكتاب آخر سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كتاب الأستاذ عبارة عن ملزمة كراس صغير. الكتاب الذي ألفه ابن القيم ثلاث مجلدات، ومحل الشاهد أنه قال الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان، يقول أحطت بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. ده موضوع يعني ده الأدب، ده الجمال اللي كان عند الأئمة. فطالب العلم يتمذهب بالمذهب، قالوا لي ادخل انت حلفي، وكان شوية من شباب القرية أحناف برضو أو حنفية، هل من الخيمة بتاعتنا إنه البلد كل البلد على مذهب الإمام مالك، ويجوا يوتروا بعد التراويح، لأن الوتر في رمضان جماعة، في غير رمضان لا يكون جماعة. فالجماعة المالكية اللي في القرية يوتروا ركعتين وركعة، قالوا إحنا إيه عاملين فيها أبو العريف، نروح واخدين جنب كده من المسجد الجماعة الحنفية ونروح مصلين الوتر ثلاث ركعات متصلات على هيئة المغرب، مع أنه هذه أضعف الصيغ، لأن الوتر يصلى بصيغ كثيرة وهيئات تصل لعشرين هيئة، لكن في عدد الركعات إما ركعتان وركعة، ودي خدها الإمام مالك، أو ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد وتسليم، ودي خد بها الإمام أحمد بن حنبل، أو على هيئة المغرب بتشهدين وتسليم، ودي أضعف الصيغ لضعف دليلها. فكان نأخذ الركن كده من المسجد أو المصلى ونصلي عليه إحنا الحنفية مع بعض. أهو دي من الحاجات اللي كانت نتيجة الجهل. الجهل ده سهل لما نبقوا اثنين ثلاثة إحنا في الأزهر وعلى مذهب حنيفة وترينا إحنا كده. الجهل إيه في المسألة دي؟ إنه لا تجوز جماعتين في وقت واحد. كان في يوم من الأيام التعصب للمذاهب يخلي كل مجموعة على مذهب يصلوا جماعة لوحدهم في الجامع الأزهر، صلاتهم جميعا باطلة والحمد لله على كل حال، لأنه لا تصح ولا جماعة. وجود جماعتين مش فضلا عن ثلاثة أو أربعة في المكان الواحد في وقت واحد صلاتهم باطلة. لكن التعصب المذهبي مع الجهل يعمل كده. فطالب العلم ياخذ مذهب، بس ما يبقاش متعصب ليه، ما يبقاش بالطريقه اللي انا حكيتها لك دي، نيجي احنا ليه حنفيه ما لناش دعوه بالمالكيه، ليه هو دينه دين ولا ايه؟ ضيق افق. انا بكلمك على شاب في الاعداديه الازهريه يعني عند 12 سنه خدنا الثانوية الإعدادية والثانوية الأزهرية ندرس فيها المذهب الحنفي. لما دخلنا الكلية رغم إن دي كلية دعوة مش كلية شريعة درسنا الفقه عن المذاهب الأربعة. خدنا مثلا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. خلاص أنا كده إيه في سعة أفق. علمنا الفقه عن المذاهب الأربعة ونشوف وبعدين كمان في الواقع وفي الحياة العملية فقه السنة. الله يرحمه الأستاذ سيد سابق بوصية من الإمام حسن البنا الله يرحمهم جميعا يا رب، يعني كانت كتب الفقه محدش يفهمها كويس، احنا بندرسها في الأزهر على قد ما ننتحل فيها وفيها يعني تعقيدات كثيرة، وما كانش الأستاذ يعني جهبذ تبقى المادة دي صعبة، فكان يقعد يبسط لنا ويوضح لنا. هي الكتب بتاعت المذاهب كده ليه؟ لانها مكتوبه من اجيال قديمه، كل جيل بيبقى له اللغه بتاعته اللي تناسبه. لذلك الامام حسن البنا رحمه الله لما راى هذا طلب من واحد من النجباء في الجماعه انه يعمل فقه السنة بل هو دعوة بالمذاهب. كان الأستاذ سيد سابق الله يرحمه وبدأ ينزل فقه السنة ده مقالة مقالة وملزمة ملزمة، ولقيتني أنا في السبعينات بشتري فقه السنة وهو عبارة عن أجزاء 16 جزء كده يعني، وبعدين اشترينا 3 مجلدات فقه العبادات والمعاملات والحدود والأحكام والجنايات إلى آخره. فقه السنة ده لا يكاد يخلو منه بيت، وحاجة بركة وحاجة جميلة. زي ما برضو في العقيدة احنا الكتب اللي قرأناها في العقيدة ما تتقريش وما بتتفهمش لأنه علم كلام. راح الشيخ الإمام حسن البنا رحمه الله أشار على الشيخ محمد الغزالي إنه يعمل كتاب في العقيدة الإسلامية الصحيحة يكون مبسطا. راح عمل كتاب عقيدة المسلم. قد إيه هو جميل، وده اللي أنا بعلمه للناس. مين يقول ان محمد الغزالي كان وهابي؟ ابدا. ازهري ونشا في جماعه الاخوان المسلمين ايام حسن البنا الله يرحمه والى اخره. كونه بعد كده رجل يعني رجل بامه. يبقى لما نرجع للمساله طالب العلم يتمذهب بالمذهب. ليه؟ لأنه ليس من أهل النظر في الأدلة. والعامي اللي راح مدرسه ولا معهد وما راهوش غير الغيط والمصنع والصنعه بتاعته والورشه والمحل الدكان والحاجات دي. العامي ده يعمل ايه؟ مساله عرضت لي مرتبطه بصلاه، مرتبطه بزكاه، مرتبطه بصيام، مرتبطه بحج، ده يروح يصلي ويلاقي الشيخ موجود بغض النظر الشيخ ده مذهبه ايه؟ يقول له يا مولانا نعم والله انا جاي يا شيخ ومليك علي يمين جاي على المسجد ولا واحده سلمت علي او انا وراكب في الباص حصل بينا احتكاك تلامس وزي ما انت شايف الدنيا شتا وبرد ومش عاوز اتوضا بس انا طالع متوضي من البيت وحصل الموضوع ده يا مولانا اعمل ايه؟ مولانا على حسب المذهب اللي هيفتي بيه، ان كان حنفي المذهب مع ان احنا قلنا العالم المفروض ما بتقيدش بالمذهب لكن خليه مذهبه حنفي، هيقول له يا ابني لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لمس المرأة لا ينقض الوضوء، خلاص الثاني يفرح ما هيتوضى ولا حاجة خليه كان في الشتاء والبرد، مع انه يمكن حصل مع اللمس ده تأثر، يبقى ما تبقاش كده بإطلاق، لكن هو أبو حنيفة لمس المرأة لا ينقض الوضوء. إن كان الشيخ شافعي المذهب هيقول له لمس المرأة ينقض الوضوء على كل حال، بس هو مجرد يلمس كده، ده حتى مراته نازل وقالت له بالسلامة يا أبو محمد، يبقى ده قضت له الوضوء عند الشافعي. يا عم ده هو سلام كده ودي مراته مش حاجه يعني، ولا واحده من المحارم لمس المرأة ينقض الوضوء. هما دول مذهبين ضد بعض. عند الشافعي لمس المرأة ينقض الوضوء على كل حال، وعند أبي حنيفة لمس المرأة لا ينقض الوضوء بحال. تعرف ان الدليل عندهم واحد؟ ليه يا ابا حنيفه لمس المراه لا ينقض الوضوء؟ وليه يا شافعي لمس المراه ينقض الوضوء؟ لقوله تعالى: او لامستم النساء. الشافعي بيقول او لامستم النساء مجرد لمس المراه خلاص، الايه بتقول او لامستم النساء. انت حطيت ايدك على ايدها بقصد بغير قصد ملوش دعوه، انت معدي من الباص الدنيا زحمه جسمك لمس في جسمها، يبقى لمس المراه ينقض الوضوء او لامستم النساء. طب وانت ابو حنيفه بتقول لمس المراه لا ينقض، قال لقوله تعالى او لامستم النساء. ازاي؟ لانه هنا كنايه عن الجماع، كنايه عن الجماع. شوف الآية واحدة والاستنباط مختلف. على شاكلة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طب وأنت يا إمام مالك بتقول لنا إيه في قضية لمس المرأة؟ قال والله عندي فيها تفصيل. لمس امرأة قصد ووجد وقصد ولم يجد ووجد ولم يقصد ولم يقصد ولم يجد. وده ايه اللي انت بتقوله ده يا مولانا؟ عربي ده؟ ايوه عربي، عربي شرعي. القصد لمسا ووجد شهوه ينقض، قصد لمسا ولم يجد شهوه ينقض، لم يقصد لمسا ووجد شهوة ينقض، لم يقصد ولم يجد لا ينقض. يبقى أربع حالات: في حالة القصد أو الوجد ينقض، لكن لا قصد ولا وجد، رجل كبير في السن ولا يدري اللي لمسته دي راجل ولا ست، وحتى بص لها ست ما هو ما يتحركش عنده ساكن، خلاص تقول له توضى لي ولا بتاع. انه يمكن لو شاب يحتاج يختسل، ما هي دي قصة لمس الذكر. ما برضو هتجد لمس الذكر في كتب الفقه في باب نواقض الوضوء مس الذكر، في باب ما لا ينقض الوضوء مس الذكر. ولو عممت لك القضية أوسع من هذا هتلاقي الخلاف في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء، تجيبهم في باب ما ينقض وتجيبهم في باب ما لا ينقض، ومنه مس المرأة زي ما قلنا كده ومس الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام صحابي سأله عن مس الذكر، قال إنما هو بضعة منك، خلاص ولا حاجة، زي ما أنت بتعمل إيدك كده ولا رجلك أنت مسيت ذكرك، إنما هو بضعة منك. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. الله، هي دي ولا دي؟ تخيل انه طالب العلم هيعرف الحاجات دي، المبتدئ يعني اللي دخل لسه الازهر الاعداديه ولا الثانويه؟ لا، عشان كده يكتفي بالمذهب ويمشي عليه. طب ايه حكايه مس ذكره فليتوضا والتاني قال له انما هو بضعه منك؟ الفقهاء قالوا بص في الحديث الذي قال له النبي عليه الصلاه والسلام انما هو بضعه منك، كان رجلا قد أسن، رجل شايب هو بيستحمى وقعد يغسل جسمه، ايده لمست الذكر ولا حاجة. انما قوله من مس ذكره فليتوضأ، قال عليه الصلاة والسلام للشباب، واحد شاب وبعدين برضه يقول لك ما هو لمس ومتمكن وبدون حائل، خلاص يبقى انتقض وضوءه، لانه ممكن يمذي، ممكن يمذي، فالمذي من نواقض الوضوء، ولو امن يبقى من نواقض الاغتسال. فهذه المسائل، هذه المسائل لا يعرفها طالب العلم، عشان كده نقول له تمذهب بمذهب، والعامي يسأل الشيخ وزي ما يفتيه، بس ما يعملش الآتي: ما يجيش هنا عند الشيخ يسأله طلع الشيخ حنفي وقال له لا ينقض، ويروح الشيخ ثاني وبعدين يقول له ينقض، والله حيرتونا وتعبتونا، انت اللي تعبت نفسك. اروح للشيخ فلان يقول لي ينقض واجي لك انت تقول لي لا ينقض، او العكس، حيرتونا وتعبتونا، انت اللي حيرت نفسك. انت تكتفي بشيخ واحد تساله، ده العامي. يبقى العالم ليس له مذهب، وطالب العلم يتمذهب بمذهب، والعامي على مذهب من يفتيه. فالأئمة عندنا على العين والرأس، الأئمة مدارس متبوعة نحترمهم ولا نعتقد فيهم العصمة، ولا نعتقد فيهم العصمة، مصيبة العصمة دي عند الشيعة يقولون بعصمة الأئمة، ده كلام خطأ، لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ده أبسط مثال إنه الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما إمام، هو خامس الخلفاء الراشدين. صحيح المشهور عند الناس أن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، كما أخبر الشيطان. لكن الخامس على أرض الواقع كان فيه إن الحسن بن علي ستة أشهر، إنما عمر بن عبد العزيز قيل عنه الخليفة الخامس لأنه جاء في العصر الأموي وكان فيه لخبطة، إنما هو أعاد سيرة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنال هذا اللقب. المهم الحسن ابن علي رضي الله عنهما طواعية تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. شوف أنا أقول رضي الله عنهما، طبعا عند الشيعة يلعنوا فيهم يعني أعوذ بالله، إنما معاوية خان المؤمنين وكاتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبوه أبو سفيان أسلم وأبلى في الإسلام بلاء حسنا رغم أنه عاد الإسلام والمسلمين سنين عددا. لكن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. فتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين. يا جماعة اللي بتقولوا بعصمة الأئمة وبتقولوا الخلافة بالنص والتعيين، ده أصلين من الأصول، من أصول الدين الشيعي، إن الخلافة بالنص والتعيين والأئمة معصومون. طب بالنص والتعيين على مين؟ قالوا على علي بن أبي طالب الإمام الأول، وأبو بكر وعمر وعثمان. لا أنتوا كنواصب بتقولوا الكلام ده؟ والله يا إخواني أنا في الحج والشيعة طالعين من الخيام بتاعتهم ورايحين يرموا الجمرات وعاملين مسيرة، يقولوا كده هم بينشدوا في الطريق، بيقولوا الرابع هو الأول اللي هو مين؟ سيدنا علي. بيقولوا الرابع هو الأول، والواد بالوسط المجموعة مخبيينه ما يعني على أساس ما حدش يقتنصوا أو يشوف. بعد يقولوا الكلام ده كوبليه كده مجموعة، هو بيقولوا الرابع هو الأول والواد في النص، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. والله والله أنا سامحها ما حد قالها لي، ده غير حاجات تانية شفتها وسمعتها وأنا في عرفة وهم قاعدين بالميكروفونات، الوحيدين اللي عندهم ميكروفونات. اللهم لعن أمة قتلت ولعن أمة لعنت وكذا. فسيدنا علي منصوص عليه عندهم، فأبو سيدنا علي نص على مين؟ النص على الحسن بن علي، والحسن نص على مين؟ على الحسين بن علي. وبعدين مثلا زين العابدين وجعفر الباقر والإمام موسى، لا جعفر الصادق وموسى الباقر والأئمة الاثنى عشر بتوعهم. طب احنا قدامنا مشكلة كبيرة، الحسن منصوص عليه طب ليه تنازل عن الخلافة لمعاوية لما هو منصوص عليه؟ ليه؟ اضطروا يقولوا ايه؟ غلط. لما تنازل غلط. طب ما انتوا بتقولوا بعصمة الإمام، غلط إزاي؟ ما ترسلنا على بر الحكاية اللي حصلت من الحسن بن علي دي، بتقول إنه يبقى كده الخلافة مش بالنص والتعيين، أو بتقول إنه هو مش معصوم؟ طبعا ما يردوش عليك، لأن هذا الدين معمول كده عشان يمزق هذا الإسلام الحق تمزيقا إربا إربا. والمخطط الصفوي شغال زي الناس الهشيم، طب طلعني من الدنيا الظلمة دي وخليني أرجع تاني للموضوع. فنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقضية الاجتهاد أو الفقه، يبقى الناس عالم لا يتقيد بالدليل، لا يتقيد بمذهب، أو طالب علم يتمذهب، أو عامي مذهبه مذهب من يفتي. والمسألة واسعة، يعني فيها مرونة. ليه؟ لأنها من فروع الدين الشريعة، ما هيش عقيدة. عندك في العقيدة إيمان أو كفر، حق أو باطل، هدى أو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن الفقه حمال وجوه، الفقه يحتمل كل الآراء اللي بتقال، اجتهاد في المسألة. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ناس فهموها إنه هنصلي العصر في بني قريظة حتى لو أخرناه للمغرب، وناس فهموها إنه ما أريد منا إلا الاستعجال بالخروج، هنصلي في الصلاة الأول وقتها. إنما عليه الصلاة والسلام قال الاثنين، أقر الاثنين وقال كل على خير. يبقى ده إقرار لمبدأ الاجتهاد في النص. بعدين لما تيجي أنت للأئمة تلاقي واحد بيختلف مع الإمام الثاني، ده وارد. لا، ده بيختلف مع نفسه، يختلف مع نفسه. يعني ايه يختلف مع نفسه؟ يعني لو اخذنا مثالا ابو حنيفة، ابو حنيفة كان لا يرى المسح على الجورب الى ان مرض مرض موته، فكان يمسح ويقول فعلت ما كنت أنهاكم عنه. تخيلوا أنا في تركيا اسطنبول وفي الشتاء وعاوز أمسح على الشراب ولا خلحوشي، ما أقدرش. لو شافوني الأتراك يمكن يدوني علقة. ليه؟ على أساس عندهم مفيش مدح على الجور. تلاقي الواحد يتكلف يخلع عزك مال حذاء ويفك الرباط ويخلع الشراب، وبعدين يغسل، وبعدين يجيب مناديل وينشف، وبعدين يروح لابس الشراب ولابس الحذاء وخلص اليمين يروح على الشمال. يعني لو في صلاة تكون خلصت. طب يا عم في ايه؟ ما تمسح بسم الله، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمسح على الجورب كالمسح على الخف؟ لا. قل له والله انتم فاهمين، صاحب المذهب رجع عن هذه المسألة، لكن تقول لمين؟ فكان لما يجي الواحد يعني عاوز يمسح الشراب يقعد يبص يمين وشمال كده زي اللي هيعمل عملة، يروح ماسح على الشراب، يدخل الحمام، يعمل اي حاجة، المهم يبعد عن الجماعة دول، لأنه ممكن يعني يطلعوه من الملة على إنه مزح على الشراب. إيه العصبية دي؟ إيه الجهل ده؟ أبو حنيفة راجع عن المسألة، مسح على الجورب هو مريض. وبعدين شوف أبو حنيفة ليه تلامذة من التلامذة الكبار دايما. وإحنا كنا بنقرأ المذهب الحنفي ده، قال أبو حنيفة وقال صاحباه، قال أبو محمد وقال يوسف وقال زفر وقال الحسن، دول تلامذة أبي حنيفة الكبار، نادرا ما يلتقوا مع بعض، كل واحد عنده مخ وعنده اجتهاد. يعني احيانا يقول لك ايه، قال ابو حنيفه وقال صاحبه، الاثنين مع بعض اتفقوا في المساله، انما ابو حنيفه حاجه وصاحبه حاجه، ومره يختلف ابو يوسف مع الزفر، ومره الحسن مع ابو يوسف. والحنفيه القدامى غير الحنفيه المحدثين، يعني في مذهب ابو حنيفه في القديم وفي الجديد حاجه كده. هذه مثلا مذهب. تعال للشافعي، الشافعي عمل من نفسه اثنين، قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الحديث، قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الحديث. القديم ده اللي جعله في مكة والمدينة والعراق، والحديث لما جاء مصر، لما نزل مصر عمل المذهب الحديث. فلما تقرأ في الشافعي تقول عاوز في القديم ولا في الحديث؟ هو الشافعي بس له مذهبان قديم وحديث. تعالى لأحمد بن حنبل اللي هو أقرب المذاهب للسنة، أي مسألة عند الإمام أحمد في الفقه ثلاث أربع روايات وأنت وماشي كده أقل حاجة. قال أحمد في رواية وفي الرواية الثانية وفي الرواية الثالثة، وتجي لك أحيانا الرابعة. بلاش الرابعة دي، بتذكرنا بالمأساة اللي هي. فأدي أحمد بن حنبل، وبعدين جمعوا آراءه في كتاب الإنصاف في بيان أسباب الراجح من الخلاف، فتلاقي مرويات عن الإمام أحمد وهو واحد. فما بالك لما تيجي ايه تاخذ المذاهب، والمذاهب الاربعه المعروفه. ثم بعد الاربعه دي جاءت ائمه ارقى علما من المذاهب الاربعه، معقوله؟ عندك واحد من الائمه انت بس يمكن تسمع اسمه، الليث بن سعد، نقول عليه احنا في مصر الامام الليثي، وليه منطقه في مصر كده الامام الليثي، زي الامام الشافعي، زي التونسي، زي الحسين والسيده، الامام الليثي. الليث بن سعد ده كان افقه من الامام مالك، ولكن لم يوجد تلامذه له يحفظون تراثه. مات الرجل ومات معاه علمه، وهو أعلم من أعلم أهل الأرض. أهو ابن دقيق العيد كفقيه، أهو ده برضه يعني كان ده صعيدي من قنا، كان في الفقه حاجة يعني جبارة. ولكن مين اللي بيسمع عن ابن دقيق العيد إلا إذا كان العلماء بيقرأوا مع بعض ويتكلموا؟ الإمام سفيان الثوري الناس تعرفه زاهدا، لكن ما يعرفهوش كفقيه. عمر بن عبد العزيز الناس يعرفونه كخليفة عادل وزاهد، لكن ما عرفوه فقيها. منتصر لمذهب أهل السنة والجماعة في الأمور العقدية المختلفة عليها أيام الدولة الأموية، أو بدء الخلاف من أيام سيدنا عثمان وعلي. إحنا عندنا في جامعة الأزهر وفي كلية الدعوة كام رسالة عن عمر بن عبد العزيز، فقيها محدثا خليفة ورعا. عمر بن عبد العزيز مذهب أهل السنة والجماعة كده. لغاية لما توصل مثلا لابن تيمية. ابن تيمية ده حاجة، ده يعني لو قلت كلمة خرافة مثلا أو أسطورة، ده حاجة غير عادية خالص. هذا الرجل إذا قال عن الحديث أنا لا أعرفه فهو ليس من السنة، لأن السنة بين عينيه، وكان أدرى الناس بالمذاهب والخلافات والحداث، لدرجة أنه أعلم بالمذهب والطريقة والفرقة والأشياء دي من أصحابها، وقضى في ذلك عمرا داخل الجهاد اللي كان بجهده. وجاء في آخر الزمان يقول: ليتني لم أضيع عمري إلا في كتاب الله ومع كتاب الله. وحبس كام مرة، وآخر مرة سجن القلعة، ومات فيها وهو في السجن يقرأ القرآن. قرأ القرآن في الفترة دي مش عارف يقال كام، 80 مرة. وعند قراءة قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فاضت روحه إلى باريها. كان كل الناس يعني بتنظر لابن تيمية هذا نظرة على إنه منافس ليه، وعلى إنه كذا. الحكام والملوك يخافونه، والعلماء يحسدونه، وكان شيئا عجيبا. ولو أي حد النهارده قرأ كتاب لابن تيمية مثل مجموع الفتاوى، هتلاقيه يعني عالم لا يشق له غبار. يعني في السعودية مثلا واحد زي ابن عثيمين ما زاد على أنه قرأ كتب ابن تيمية. كان ابن عثيمين وكان ابن باز كلاهما كفرسي رهان. يعني ابن باز واخد شهرة أكثر، لكن ابن عثيمين في التعمق وفي العلم يعني أكبر من ابن باز، على حس أنه قرأ كتب ابن تيمية. والوسطية عنده والجمال والفقه يعني مش زي ما هو شائع وذائع عن العصبية والتعصب والأشياء، لا لا أبدا. فعاوز أقول لك الموضوع كبير، موضوع كبير. فده إحنا لما بناخد بالقرآن والسنة بنستأنس بكلام الفقهاء، ما هوش حاجة ضدهم، لا ده اسمه استئناس. هم أدرى منا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا نقول كما يقول المتعصبة الصبية، يقولون هم رجال ونحن رجال. يا ولد يا ولد عيب، استحي. هم رجال ونحن رجال، ليه تقولها شوية اللي حواليك؟ إنما ما تتكلمش عن الأئمة وتقول هم رجال ونحن رجال. هم رجال ونحن عيال، ده الفقهاء عيال على أبي حنيفة، تيجي تقول لي هم رجال ونحن رجال؟ فكثير من الشباب اللي طالع في الصحوة ما تعلمش، ما عندوش الفقه، فبالتالي يقول لك يا أبو حنيفة ويا مالك. يا بني لا يعرف الفضل إلا ذوه، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جلست مجلسي هذا وأنا أفكر أن أتحدث في أنواع من البدع، بدع الشركية والبدع المحرمة وبدع العادات وبدع العبادات وبدع المآتم والأفراح وبدع الجنائز وبدع المساجد، أنواع من البدع. بس ده موضوع كبير والعلماء ألفوا فيه مجلدات. على كل، أنا ماشي بمبدأ ما لا يدرك كله ولا يترك جله، واللي ربنا بيسوقه من العلم بتال، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا.